على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الحكم الثاني من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، وهو وجوب رد المبيع إلى المالك، أعني البائع. ذكرنا أن هذا وجوب الرد عبارة مجملة فيها احتمالان، فيحتمل أن يكون المقصود من وجوب الرد حرمة الإمساك والامتناع من التسليم، وقلنا هذا لا إشكال في عدم جوازه لأنه نحو من الغصب. إذن المقصود المعنى الثاني، لابد مقصود الشيخ الأعظم المعنى الثاني، وهو وجوب الإيصال، يعني يذهب يخرج من داره هذا المشتري ويقول يا الله، ويذهب لوين؟ إلى بيت البائع ويسلم إليه المبيعة. خب، ما هو الدليل على ذلك؟ استدل الشيخ، احنا قلنا نذكر أربع بس اثنين ذكرهن الشيخ. الدليل الأول الحديث الشريف، لا يجوز التصرف في مال الغير. قلنا هذا ما ينفعنا لأنه تصرف، وما معلوم أن الإنسان إذا خلى بينه وبين مال الغير ويفتح الباب ها وتعال أخذه، هذا تصرف أول الكلام. والوجه الثاني الذي ذكره قدس سره، الحديث الآخر الذي ليس فيه كلمة تصرف، لا يحل مال امرئ مسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل دمه ولا يحل ماله إلا بطيبة طبيعي، إلا بطيبة نفسه، يرجع إلى المال. زين، جيد. وحينئذ يكون المقدر جميع، هذا الذي ذكر الشيخ المقصود، يعني جميع الأفعال المرتبطة بمال الغير. وحينئذ واحد من عدها ماذا؟ الإمساك وعدم الإيصاء، هيك لابد مقصود الشيخ قدس الله روحه الشريف. ونحن علقنا وقلنا هذا يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أشار إليها الشيخ، وهو على أنه حذف الكذا المتعلق أو ما شاكل ذلك يدل عليه من على التعميم، يكون نلتزم بهذه القضية. والقضية الثانية نقول إذا حرم الإمساك وجب الرد والإيصال، يعني وجوب إذا حرمت أحد النقيضين تستلزم وجوب النقيض الآخر. أو قلنا كلتا المقدمتين هي موضع تأمل وإشكال، أما الأولى فلأننا نعرف أنه في أمثال هذه الموارد يقدر ماذا؟ المناسب، الأثر المناسب. حرمت عليكم أمهاتكم، فيقدر المناسب لأنه كل أثر. فعلى هذا الأساس يقتصر ماذا؟ على الأثر الظاهر، والقدر المتيقن منه هو التصرف. فعادت المشكلة، هل يصدق تصرف على التخلية على عدم الإيصال مع التخلية؟ أول الكلام هذا. فالمقدمة الأولى إذن قابلة للمناقشة، والمقدمة الثانية أيضا قابلة للمناقشة، فإن حرمة ضد لا تستلزم وجوب الضد الآخر، وإلا قلنا في حالة التخلي يلزم أن الإنسان معاقب هكذا من جهتين إذا خالف وتوجه إلى القبلة أثناء واحد حرمة التوجه وخالفها، والثاني ماذا؟ وجوب التوجه إلى الجهة الثانية، وما توجه المن إلى الجهة الثانية. على أي حال، هذا كله ذكرناه فيما سبق، وليس هناك من شيء جديد. الجديد من الآن أريد أن أذكره إن شاء الله. وهناك سؤال يمكن طرحه، وهو هل يمكن الاستغناء عن المقدمة الثانية من المقدمتين السابقتين؟ يعني مقدمة ثانية شنش كانت؟ أن حرمة أحد الضدين تستلزم وجوب إلى آخره. هاي يمكن الاستغناء عنها والاقتصار على المقدمة الأولى أو أنها ضرورية؟ والجواب يمكن أن يقال بإمكان الاستغناء عنها، وذلك ببيان أن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة قال: إن المقدر جميع الأفعال الذي منها الإمساك، إمساك المذيع. وماذا يراد من الإمساك؟ هل نعممه أو لا نعممه علما لعدم الإيصال؟ الإمساك نعمم، نقول الإمساك حرام بحيث يكون شامل حتى علما، حتى علما الإمساك أنه تفتح الباب وتخلي بين هذا همات نحو من الشامل لهذا أو ليس بشامل. فإن قلنا أنه ليس بشامل وأن المقصود خصوص، المقصود من الإمساك خصوص المقدر، خصوص ماذا؟ الامتناع والحبس، فهذا خلف فرض الشيخ قدس الله روحه الشريفة، فإنه فرض في عبارته أن المقدر جميع الأفعال لا خصوص، ما قال الأثر الظاهر، لا 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 لا، جميع الأفعال. والعبارة همات ماذا؟ وفرض الرجل ماذا بهذا الشكل، لأن هيك تعبير قال: حيث يدل على تحريم جميع الأفعال، جميع الأفعال المتعلقة به التي منها كونه في يده. فإذا الإمساك المقدم إذا لم نفسره بنحو يشمل حالة التخلية، فهذا خلف فرض ما فرضه قدس سره، فإذا لابد وأن نختار، إذا لابد وأن نختار الاحتمال الآخر. أعني بذلك أن المقدر ما هو؟ الإمساك بالنحو الشامل لحالة التخلية. وبناء على بعد افتهمت شنو يا ولا، وبناء بعد راح تفتهم بعد شنو، وبناء راح يصير واضح بعد، وبناء على سوف يثبت حرمة الإمساك بمعنى بهذا المعنى الوسيع الشامل علما للتخلية وعدم الإيصال، يعني تفتح الباب من دون أن تقول يا الله وتذهب بالمبيع إلى المشتري، إلى البائع العفو، هذا حرام. هيك راح يصير بنفس المقدمة الأولى، فنفس الآية نفس الحديث الشريف بالمباشرة من دون حاجة إلى مقدمة سوف يدل على حرمة الإمساك بمعنى عدم الإيصال رغم التخلية. فالمقدمة الثانية إذن بعد ما نحتاجها. ولعله لهذا الشيخ الأعظم سكت عن المقدمة الثانية، ولا يخفى لطف ذلك. أكرر شيء جميل خلاصته، احنا في البداية ذكرنا قلنا هذا يحتاج علما إلى مقدمته، الآن نريد أن نتراجع التمسك بالحديث لا يحل مال امرئ يحتاج إلى مقدمته، الآن نريد نتراجع ونقول يمكن أن يقال يكتفى بالمقدمة الأولى بلا حاجة إلى ضم المقدمة الثانية، وذلك ببيان أن الشيخ قال المقدر جميع الأفعال، المقدر هو فارض الرجال، ومن جملة الأفعال ماذا؟ المقدر الإمساك. لكن الإمساك بأي معنى نفسره؟ بالمعنى الشامل للتخلية لعدم الإيصال، نوسعه أو من وسعه، نخليه مقتصر على حالة ماذا؟ الإمساك، الحبس والامتناع من الدفع. إذا بنينا علما على التضييق، يعني أنه لا يشمل حالة التخلية، هذا خلف الفرض الذي فرضه الشيخ، قال المقدر جميع الآثار، وفلا بد هذا واحد من عده، الإمساك بالمعنى الوسيع، وإلا لم يكن المقدر جميع الآثار، فهو فارض الرجل أن المقدر جميع الآثار. بعد لا نحتاج إلى مقدمة ثانية. وإذا قلنا على أنه المقدر هو الإمساك بالمعنى الوسيع، ثبتت بذلك حرمة عدم الإيصال، لأنه نحو من الإمساك بالحديث الشريف، بلا حاجة علما إلى المقدمة الثانية، وهي أن حرمة أحد الضدين تستلزم وجوب الضد الثاني. فلعل الشيخ اقتصر على المقدمة الأولى ولم يشعر إلى الثانية لهذه النكتة التي أشرنا إليها. ولكن أبقى أقول هذا لا ينبغي أن نفهم منه أن بالتالي استدلال الشيخ ماذا صار الحمد لله تام، لا، احنا المفروض المقدمة الأولى من وافق عليها. الآن قلنا للشيخ بل مقدمتين ما نحتاج، مقدمة واحدة كافية لتمامية الاسئلة. هذه قضية علمية بحتة، لكن هذه هي المقدمة الأولى الذي تمسك بها الشيخ، نحن لا نرتضيها باعتبار على أن المقدر فيما إذا نسب الحكم إلى الأعيان لا يحل مال امرئ إلى الأعيان، المقدر هو الأثر الظاهر المناسب، وقلنا القدر المتيقن منه هو التصرف. فإذا هل المطلب الذي بينته ينبغي أن نستوعب، ليس المقصود تتميم استدلال الشيخ أنه نقول استدلاله صحيح، لا، وإنما نريد أن نقول اقتصار على المقدمة الأولى فقط شيء وجيه من دون حاجة إلى ضم المقدمة الثانية. هذا صار واضح إن شاء الله تعالى، وهو مطلب علمي. طبيعي مو كلمة الظاهر لجيبها، لا، مو الأثر الظاهر، يعني كلمة الظاهر تجيبها، مثل حرمت عليكم أمهاتكم، ايش تفتهم من عدها انت كعرفي؟ قل أثر المناسب، الظاهر بمعنى ماذا؟ ايه المفهوم عرفين، ايه شنو هو بعد اهنا اخو؟ مو المقصود على انه حرم عليكم ضربوا، هذا اكو احتمال هيجي ضربوا ماذا مثلا هيجي، وانما المقصود هو ماذا؟ الأثر المظاهر عرفا ونكاح أمهاتكم. فهذا هو الذي يكون بل قد نختلف في مصداقه، في مصداق الأثر الظاهر، أن مصداق الأثر الظاهر في حرمت عليكم أمهاتكم خصوص النكاح الزواج ويعم ماذا مثلا الشيء الفلاني الضرق، هذا اختلاف في المصداق، بس اتفقنا على أنه يقدر الأثر المناسب ماذا؟ العرف، لا كل مشيخ سواها كل الآثار، يعني حرمت عليكم أمهاتكم حتى النظر إلها، حتى النظر إلها هم حرام بمقتضى، وخرج ماذا بالدليل هيك يسوي، يعني هي الآية ماذا شاملة هيك يكون يسوي، وهذا خلاف الوجدان العرفي على أي حال. فتلتزمون هيك في حرمت عليكم امهاتكم الظاهر ماذا؟ كل الماذا؟
لا هو احنا نريد نثبت الزي الحرمة بعدنا غاب بسم الله الرحمن مو انه اكو محرمات ماذا لا لا نريد هو الآية اجت هي مشرعة تريد تثبت ما مو انه اكو محرمات وتقول داخلة في ال... ولا ما راح ننتفع طريق شيء
العفو بالنسبة للمشتري عندما خلى عن المبيع خلى عن المبيع في سبيل ارجاع الى البائع يدري بانه المشتري قد خلى بينه وبين المبيع
مثلا هسه هاي وياك خلي يصير اتصال تلفوني يقول له هنا انا موجود مثلا
اذا ما يدري
قد يقال هذا هم نحو ماذا من الحبس همات ربما وياك هسه ما يخالف بس المقصود يكفي التخليه مع الاخبار اي هيك المقصود مع الاخبار يخبر على انه يا جماعة على الانترنت الان اماكن تواصل الاجتماعي يكتب على انه اكو فلان شيء موجود فكل يطلع عليه فخل يجي ياخذ الذي على اي حال والا من دون اخبار ابدا هذا ربما يقال بحكم الحبس والامتناع جيد هذا انتهينا من هناك كلام للسيد الخميني قدس الله روحه الشريفة في هذا المجال خلي نبينه ونشوف أنظاركم المباركة فيما أفاده قدس سره ذكر قدس سره أن حرمة الإمساك تدل عرفان دلالة عرفية على وجوب على وجوب الرد بمعنى الإيصال فلما يقال على أنه يلزم يحرم إمساك مال الغير أو شائر ذلك من التعابير فهناك دلالة عرفية فهو لم يتمسك بمسألة ماذا وحرمة أحد الضدين تستلزم وجوب الضد الآخر حتى يقال على أنه هذا باطل لا لا وإنما تمسك بهذه القضية بالدلالة العرفية فحينما يقال لا يحل مال امرئ يفهم منه بالدلالة العرفية ماذا أنه لا بد ماذا من إرجاعه وتسليمه وإيصاله هكذا ادعى قدس سره وقال يشهد لذلك أن الحديث الشريف فرع أو بعبارة أخرى ذكر وجوب رد الأمانات إلى أهلها أموال الغير إلى الأهل إلى أهلها إلى الغير وعلل بعدم حلية أموال الغير فإن الحديث هكذا قال فإن الحديث هكذا قال من كانت عنده هذا هو جزء من حديث من خطبة النبي صلى الله عليه وآله في مسجد الخيف من كانت عنده أمانة فليؤدها صحيح زيد الشحاء من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه إذن فرع وجوب أداء الأمانة على عدم حلية مال الغير وهذا معناه أنه هناك ملازمة عرفية وظهور عرفي في أنه إذا وجب أداء إذا حرم مال الغير
إمساك مال الغير وجب أداؤه وإرجاعه وإيصاله إليه. هذا إذا تريد تراجع في كتاب البيع الجزء الأول صفحة 308، هذا ما أفاده قدس سره. وفي مقام التعليق نقول، وفي مقام التعليق نقول، هل مقصوده قدس سره؟ أن هذا الفهم العرفي موجود في جميع الموارد، يعني متى ما حرم ضد، حرم فعل فضده يصير واجبا بالفهم العرفي لا بالملازمة العقلية. فهم عرفي هذا موجود، نقول في جميع الموارد أو في خصوصي، أو المقصود أنه ذلك ثابت في خصوص موردنا بقرينة التفريع في الحديث الشريف، حيث قال من كانت عنده أمانة فليؤدي ثم علم فإنه لا يحل. هذا التعليل يدل على أنه ماذا؟ هذه قضية عرفية. فهل المقصود، أكرر، نقول لسيد الخميني قدس الله روحه الشريف، متى ما حرم أحد الضدين وجب الضد الآخر، أو بالعكس متى ما وجب أحد الضدين حرم الضد، نقول له هذا سيد تقوله بشكل مطلق، فهم عرفي موجود في كل الموارد أو في خصوص موردنا بقرينة التفريع في الرواية. إذا كان مقصودك في جميع الموارد هذا الفهم العرفي موجود، فلازمه أن تلتزم كما قلنا، في مسألة ماذا؟ حرمة التوجه إلى القبلة. يلزم أن تلتزم على أن الدليل ما دام دل على حرمة استقبال القبلة حين التخلي، فيجب حينئذ يجب أن يكون التخلي إلى الجهة الأخرى، الجهة الثانية غير القبلة استقبالا وغير استدبارا. وبالتالي سوف يصير المكلف ماذا؟ إذا استقبل القبلة عاصيا ومعاقبا تلتزم هتشي، ومعاقبا مرتين، أي شلون؟ وإذا كان مقصودك الاحتمال الثاني أنه في خصوص المورد، لأن الحديث قال من كان عنده أمانة فليؤدها ثم قال علله فإنه لا يحل، هذا التفريع أو التعليل يدل على أنه هناك ملازمة عرفية، ما دام لا يحل مال الغير فيلزم عرفا بالظهور العرفي، قضية عرفية أداؤه. هذا مقصودك في خصوص المورد، جوابه بماذا تفسر، ماذا تفسر قوله عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم فليؤدها. هو شلون يفسر فليؤدها؟ من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه فإنه لا يحل. فليؤدها شنو المقصود؟ إذا كان المقصود فليؤدها فليوصلها إلى داره ثم على يجي كلامك يتم، لكن من المحتمل أن يكون مقصود النبي صلى الله عليه وآله لا يمتنع من دفعها إليه، يقصدها بالتالي يريد يحرم النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ الغصب، لا تأكلها عليه. ثم قال علل بقوله فإنه لا يحل، لعله هذا المقصود. فإذا لا يمكن أن تستشهد
لا يمكن أن تستشهد بالحديث بتفريع التعليل في الحديث، لا يمكن أن تستشهد على أنه متى لم يحل مال امرئ مال امرئ.
إذن هناك ظهور عرفي وملازمة عرفية في وجوب الإيصال،
لا، وإنما المقصود فليؤدي احتمال، احتمال يكفينا احنا الاحتمال، مقصود يعني ماذا؟ الغصب والحبس والامتناع. فإذا لا ينفعك هذا الحديث الشريف. ومن خلال هذا كله اتضح أن التمسك بالحديث الثاني لا يحل مال امرئ مسلم، لا بطريقة الملازمة العقلية ولا من خلال الظهور والملازمة العرفية، كلاهما لا يمكن التمسك بهما لإثبات وجوب الإيصال. ومن خلال هذا كله اتضح الكلام لو أريد التمسك بآيات أخرى من قبيل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، النساء 58. فيقال إذا هذه الآية أمرت بأداء الأمانة إلى أهلها فلا بد حينئذ لا بد من وجوب الإيصال. ونحن نقول هنا الأداء ماذا يقصد منه أن تؤدوا؟ لعل المقصود الأداء بمعنى ماذا؟ عدم الحبس، الغصب، عدم الغصب. فلا يمكن التمسك بهذه الآية الشريفة، فهي مجملة من هذه الناحية. وهكذا الآية الثانية: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، البقرة 283. هنا أيضا يقال فليؤدي، لعل المقصود منه ماذا؟ يعني لا يمتنع، لا أنه فليؤدي بمعنى فليوصلها إلى بيت صاحب تلك الأمانة. فمن خلال هذا اتضح أن هذين الدليلين وما شاكلهما لا يصلحان، يعني الرواية الأولى التي تمسك بها الشيخ والرواية الثانية لإثبات وجوب الإيصال. إن شاء الله غدا نلاحظ الوجوه الأخرى. اللهم صل على محمد وآل محمد.